الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الثمرة الرابعة للقول بوحدة أو تعدد القاعدة، وهذه الثمرة الرابعة لم أجدها في غير كلام المحقق العراقي، فقد تفرد بذكرها كما في نهاية الأفكار الجزء الرابع الصفحة 46، ولأنها من متفرداته أحببنا الإشارة إليها لنتأمل تامة أم ليست تامة. وحاصل ما أفاده هو لو تيقن المكلف بأنه ترك سجدة واحدة في الصلاة أو ترك التشهد، فبعدما سلم وفرغ من الصلاة تيقن بأنه ترك سجدة في صلاته وليس شاكا، أو ترك التشهد، مثلا التشهد الأول قام من دون أن يتشهد، ثم جاء بالركعة الثالثة ثم الرابعة وتشهد وسلم. فهنا يقول بناء على أن الفراغ والتجاوز قاعدتان مستقلتان، فنجري قاعدة الفراغ للحكم بصحة الصلاة حيث يشك في صحتها لأجل الإخلال بالترتيب، حيث إن المكلف بعدما سلم وقطع أنه ترك سجدة يعلم أنه أخل بالترتيب، حيث جاء مثلا بالقيام قبل أن يأتي بالسجدة الثانية، وهكذا بقية الصلاة من التشهد والركعة وإلى آخرة، كل هذه كانت من دون ترتيب شرعيا باعتبار أن أخل بالترتيب الشرعي الركعة، أو لو عفوا السجدة، أو لو ما جاء بالتشهد قطع أنه لم يأتي بالتشهد قام للركعة الثالثة من دون أن يأتي بالتشهد، فهنا جاء بالركعة الثالثة من دون ترتيب، فبعدما فرغ من الصلاة يشك صلاتي صحيحة أم ليست صحيحة لأجل الإخلال بالترتيب. فهنا يمكن الحكم بصحة الصلاة بقاعدة الفراغ، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. وبعد الحكم بصحة الصلاة يجب على المكلف قضاء الجزء المنسي، سواء السجدة أو كان نسي التشهد، يجب عليه قضاء الجزء المنسي، فإن من آثار الحكم بصحة الصلاة وجوب قضاء الجزء المنسي، وهكذا قد يجب عليه سجود السهو. هذا كله لو قلنا أن قاعدة الفراغ تختلف عن التجاوز. إذن نحكم بصحة الصلاة ببركة الفراغ وبوجوب قضاء الجزء الفائت، أحسنتم، أو المنسي. وهكذا أيضا سجود السهو. أما لو قلنا بأنهما قاعدة واحدة فحينئذ يقول يشكل إثبات وجوب القضاء للجزء المنسي. والسر في ذلك، دقق معي، هذه القاعدة الواحدة كيف سنجريها بعد الفراغ من الصلاة، وفي ماذا سنجريها؟ إن كنا سنجري هذه القاعدة الواحدة بالنسبة إلى المشكوك فيه وهو الترتيب، أو الذي أخللنا به وهو الترتيب، إذا كنا سنجري القاعدة في الترتيب فلا يصدق على الترتيب أنه شيء خرج منه المكلف ودخل في غيره حتى نجري القاعدة. فإن هذه القاعدة إنما تجري إذا كان المشكوك فيه جزء من أجزاء الصلاة خرج منه المكلف وانتقل إلى غيره، والترتيب ليس جزءا في الصلاة، أو لا يصدق عليه أنه شيء خرج منه ودخل في غيره، إنما الترتيب وصف للأجزاء المعتبرة في الصلاة. إذن فلا نستطيع أن نجري هذه القاعدة الواحدة في الصلاة، عفوا في الترتيب، لنثبت صحة الصلاة. وإن كنا سنجري القاعدة بلحاظ الأجزاء، نقول نشك في صحة هذه الأجزاء من الركوع ومن السجود ومن القراءة لأجل الإخلال بالترتيب، فنقول الأجزاء لا شك فيها لأننا قد أتينا بها، فلا معنى لأن نجري القاعدة بلحاظها. وإن كنا سنجري القاعدة بلحاظ كامل المركب، بلحاظ كامل المركب، بلحاظ كامل الصلاة يعني، لكن نجريها في الصلاة من أجل الترتيب، فقلنا بأن الترتيب ليس شيئاً حتى نجري القاعدة بلحاظه. إذن دقق معي، فلا يمكننا حينئذ بناء على أنهما قاعدة واحدة تصحيح الصلاة، لأن هذه القاعدة سنجريها بلحاظ الترتيب فقط، فالترتيب ليس شيئا خرج منه المكلف ودخل في غيره، أنه وصف وليس من الأجزاء. إن كنا سنجري القاعدة بلحاظ كامل المركب، كامل مركب يعني الصلاة، لأجل الشك في الأجزاء، فنقول لا شك في الأجزاء لأننا أتينا بها. والجزء المنسي نحن قاطعون به ولسنا شاكين فيه. وإن كنا سنجري القاعدة بلحاظ كامل الصلاة لأجل الإخلال بالترتيب فقلنا المشكلة هي ماذا؟ أن الترتيب ليس جزءا خرج من هو دخل في غيره. إذن فلا نستطيع تصحيح الصلاة بناء على أنهما قاعدة واحدة. وعلى فرض التنزل والجريان هذه القاعدة الواحدة لتصحيح الصلاة فلا يثبت لنا إذا صححنا الصلاة وجوب قضاء الجزء المنسي، لأن وجوب قضاء الجزء المنسي من آثار صحة الصلاة الموجودة، يعني كان الناقصة، وما تثبته القاعدة الواحدة مفاد كانت تامة، يعني وجود صلاة صحيحة لا أن الصلاة الموجودة صحيحة. إذن فالقاعدة تثبت وجود صلاة صحيحة، لكن وجوب القضاء للجزء المنسي من آثار الصلاة المتصفة بأنها صحيحة، يعني من آثار مفاد كان الناقصة لا التامة. إذن الخلاصة، لو قلنا أن الفراغ والتجاوز قاعدتان حينئذ سنحكم بصحة الصلاة المشكوك فيها بإجرائنا لقاعدة الفراغ، وبعدما نجري الفراغ يجب قضاء الجزء المنسي. أما لو قلنا أنهما قاعدة واحدة فهذه القاعدة الواحدة يشكل إجراؤها، لأننا إذا سنجريها بلحاظ الترتيب فالترتيب ماذا؟ ليس جزءا خرج منه ودخل في غيره. إن كنا سنجريها بلحاظ كامل الصلاة لأجل الترتيب فهو نفس المشكلة. إذا بلحاظ الأجزاء فالأجزاء لا شك فيها، فلا نستطيع تصحيح الصلاة بالتالي بهذه القاعدة الواحدة. وعلى فرض جريان هذه القاعدة الواحدة، لكن لا نستطيع إثبات وجوب قضاء الجزء المنسي، لأن وجوب القضاء من آثار مفاد كان الناقصة، وما تثبته القاعدة مفاد كانت تام. عظيم، كيف عظيم؟ والله كريم. عظيم والعظماء قليل مولانا. ويلاحظ على ما أفاده المحقق العراقي، أولا ما ذكره من ثمرة يبتني على القول بأن قاعدة الفراغ والتجاوز تجريان في الشبهات الحكمية ولا تختصان بالشبهات الموضوعية، وهذا بحث مطروح في محله، فهناك جمع من الأعلام ينكرون جريان قاعدة الفراغ والتجاوز إذا كانت الشبهة حكمية، ويخصصان جريان القاعدة بالشبهات الموضوعية، وهذا هو الصحيح، فلا تجري القاعدتان في الشبهات الحكمية، ومقامنا شبهة حكمية، لأننا لسنا شاكين في الموضوع الخارجي، نعلم جزما قطعا أننا نسينا سجدة أو نسينا تشهد، فليست الشبهة في الموضوع، إنما نشك في الحكم الشرعي، هل الشارع سيحكم على الصلاة الفاقدة للسجدة أو الفاقدة للتشهد أنها صحيحة أم لا؟ الموضوع معلوم لدينا أنه ناقص ولسنا شاكين فيه، إنما الشك في حكم الشارع في الحكم الكلي، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ وبناء على إنكار جريان القاعدة في الشبهات الحكمية، إذا لا تأتي هذه الثمرة من أصلها ورأسها، فهي مبنية على التسليم بجريان القاعدة في الشبهات في الحكمية وليس بمسلم. هذا أولا. ثانيا يمكن أن يقال بأن لا فرق بين أن تكون الفراغ والتجاوز قاعدتين أو قاعدة واحدة من حيث جريانها للحكم بصحة الصلاة. أما بناء على أنهما قاعدتان فكما ذكر نجري قاعدة الفراغ ونحكم بصحة الصلاة، أما بناء على أنهما قاعدة واحدة فلأننا نجري هذه القاعدة الواحدة ليس بلحاظ الترتيب، حتى يقال الترتيب ليس جزءا خرج منه ودخل في غيره، وليس بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأجزاء حتى يقال ليست مشكوكة، إنما نجري القاعدة الواحدة بلحاظ كامل العمل، ولا شأن لنا بمنشأ الشك في الصحة الترتيب أو الأجزاء، نحن نشك في صحة الصلاة أيا كان المنشأ. هذه صلاة مشكوك في صحتها وقد فرغنا منها ودخلنا في الغير مثلا وهو التعقيبات، فيصدق على أن هذه الصلاة شك فيها ودخل في غيرها فتجري فيها القاعدة ويحكم بالصحة. هذا ثانيا. وثالثا يا موالين الأعزاء، بناء على ما ذكرناه من رأي المحقق الأصفهاني والسيد السيس كاني من أن الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة، والذي جعله الشارع الجامع بين مفاد كانت تامة ومفاد كانت ناقصة. إذن بناء على أن المجعول شرعا هو الجامع بين مفاد كانت تامة ومفاد كانت ناقصة، نستطيع أن نجري هذه القاعدة الواحدة لمفاد كان التامة أو لمفاد كان الناقصة أيا كان، وبالتالي يترتب الأثار وهو وجوب القضاء للجزء المنسي، سواء كان هذا الجزء المنسي من آثار كانت تامة أم كان من آثار كان ناقصة، لأن القاعدة تثبت الأعم من مفاد كانت تامة ومفاد كانت ناقصة. فلو فرضنا أن وجوب القضاء من آثار كان ناقصة فالقاعدة هذه تثبت كان الناقصة، وإن قلنا أن الآثار أن وجوب القضاء من آثار مفاد كانت تامة فأيضا القاعدة تثبت مفاد كان التامة. إذن فهذه الثمرة ليست تامة أيها المحقق العراقي، بلغنا الله وإياكم زيارة أئمة العراق عليهم السلام. المطلب السابع، عمومية القاعدتين. وقع البحث بين الأعلام في أن قاعدة الفراغ والتجاوز عامتان لكل الأبواب الفقهية أو أنهما خاصتان ببعض الأبواب الفقهية، ونحن بما أننا ذهبنا إلى أن الفراغ قاعدة مستقلة عن التجاوز، إذن فلابد أن نبحث عن كل واحدة هل هي عامة أم لا، ونلحظ أدلة القاعدتين هل تثبتان العمومية أو أنهما خاصتان. فنأتي أولا لقاعدة الفراغ المشهور بين العلماء بأن فيوجد رأيان، فيوجد بالنسبة لقاعدة الفراغ رأيان. الرأي الأول أنها قاعدة عامة لكل الأبواب الفقهية في العبادات والمعاملات، وهذا هو ما ذهب إليه المشهور. والرأي الثاني ما تبناه بعض من الأعلام كالسيد الهاشمي في كتاب قاعدة الفراغ والتجاوز، بأن قاعدة الفراغ تختص بالعبادات، صلاة، صوم، حج إلى آخره، ولا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة للمعاملات في البيع والنكاح والإجارة وإلى آخره. إذن رأيان بالنسبة لقاعدة الفراغ، الأول المشهور عامة، والرأي الثاني ما تبنى بعض الأعلام من أنها تختص بالعبادات. أما الدليل على ما ذهب إليه المشهور فهو دليلان. الأول السيرة العقلائية، حيث يدعى جريان السيرة العقلائية على البناء على صحة العمل المشكوك فيه بعد الفراغ منه. فأي عمل يشك فيه بعد الفراغ منه يبنى على صحته. وقد انعقدت هذه السيرة على ذلك عموما في كل المجالات، والشارع الأقدس لم يردع عن هذه السيرة بل أمضاها. وخير شاهد على أنه أمضاها ليس مجرد السكوت بل الروايات التي دلت على الفراغ. وبالتالي يقال أن القاعدة عامة وليست تامة، تامة خلاصنا من تامة، إنما عامة لكل الأبواب عبادات ومعاملات. ويلاحظ على هذا الدليل، أولا لا نسلم بأن السيرة دليل تام على قاعدة الفراغ، فقد ناقشنا سابقا في دلالة السيرة وقلنا لا توجد أساسا سيرة عقلائية على البناء على الصحة في الأعمال المشكوكة. وثانيا لو سلمنا وكلمة لو يقولون تفتح عمل الشيطان، لكن لو سلمنا نقول هذه السيرة إنما تكون حجة إذا أمضاها الشارع، فلا بد أن نلحظ حدود إمضاء الشارع لهذه السيرة، هل أمضاها عامة أم أمضاها خاصة. ومعرفتنا بحدود إمضاء الشارع يحتاج لمراجعة الروايات وما تدل عليه. فإذا سنرجع بالتالي إلى الروايات، هل هي عامة أم أنها خاصة؟ فهذا الدليل إذن مشكل. الدليل الثاني وهو الأهم الروايات، وعمدة الروايات أيها الأحباب الأطياب ثلاث. الرواية الأولى معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، حيث تشتمل هذه الرواية على أداة من أدوات العموم وهي كل، فتدل على جريان القاعدة في كل ما يشك في صحته بعد الفراغ منه، في عبادات أم معاملات، طهارة وصلاة أم بيع وإجارة. وقد يشكل على هذه الرواية من حيث الدلالة أتكلم بإشكالين، بإشكالين. الإشكال الأول أن هذه الرواية مروية عن محمد بن مسلم، فهي كغيرها من أخبار وروايات قاعدة الفراغ. وقد ذكرنا سابقا أن خمسا من روايات قاعدة الفراغ مروية عن محمد بن مسلم، فالراوي واحد والإمام المسؤول في أغلب هذه الروايات واحد، وهو الإمام الباقر عليه السلام. ومحمد بن مسلم سأل الإمام سلام الله عليه في رواية عن الشك في خصوص ماذا؟ الصلاة، في خصوص الصلاة، فأجابه الإمام كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضى. فالشك كان في الصلاة خاصة وليس في بيع أو إجارة. وفي رواية أخرى وهي هذه الرواية بحسب الظاهر أنها عامة، حيث قال له الإمام كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. ومن البعيد أن محمد بن مسلم سأل الإمام أكثر من مرة وأكثر من سؤال عن حكم الفراغ من العمل، فإذن بما أن من المستبعد ذلك فيحتمل أن السؤال واحد وإن تكثرت الروايات التي وصلتنا، لكن السؤال واحد. فهل هو يعني محمد بن مسلم سأل الإمام عن خصوص الشك في الصلاة بعد الفراغ منها فتكون قاعدة الفراغ خاصة بباب الصلاة، أو أنه سأل الإمام عن سؤال عام ومثل مثلا بالصلاة، أو لا يوجد تمثيل، سؤال عام وأجابه الإمام بجواب عام. فما دمنا شاكين نقتصر على القدر المتيقن، وهو أن السؤال في الصلاة، فبالتالي لا نستطيع أن نعمم. لو كان السائل متعددا لقلنا محمد بن مسلم سأل في خصوص الصلاة والراوي الثاني سأل مسألة عامة فأجابه الإمام بجواب نعم، لكن المفروض أن السائل واحد والمسؤول واحد، ومن يروي عن محمد بن مسلم واحد وهو ابن بكير، وهذا مما يؤيد أن المسألة المسؤول عنها الإمام واحدة، لكن اختلف الرواة في نقلها أنه هل في خصوص الصلاة سأل أو أعام، فنقتصر على المتيقن أو نشك بين الزيادة والنقيصة، هل ذكر الصلاة من باب الزيادة أو عدم ذكرها من باب النقيصة، فنجري أصالة عدم الزيادة. فالتفت إن كنت من الملتفتين. ويجاب عن هذا الإشكال يا مولانا الجليل بأنه لا استبعاد في أن يسأل محمد ابن مسلم الإمام الباقر عن مسألتين، مسألة عن حكم الشك في الصلاة بعد الفراغ منها، ثم يسأله عن حكم الشك في أي عمل، صلاة أو غيره، فهو فقيه فقد يحتمل أن الفراغ مختص بالصلاة، لذلك سأل مثلا الإمام عن جريان القاعدة في كل الأب الأبواب الفقهية، فلا مشكلة أن يتعدد السؤال ويتكرر تارة في الصلاة وأخرى في غير الصلاة. هذا ناهيك عن أن هذه الرواية ليس فيها سؤال أصلا، إنما الإمام ابتدأ عليه السلام بالكلام كما هو المنقول والواصل إلينا، ف فقال كل ما شككت فيه مما قد مضى فهي كما هو. فلا يوجد سؤال من رأس يا موالين الأعزاء. ومجرد أن الذي يروي عن محمد بن مسلم في الروايتين هو ابن بكير فهذا لا يوجب أنها رواية واحدة، لا يضر حتى لو كان الذي روى عنه واحد فهي روايتان، فإن واحدة من هاتين الروايتين رواها عن ابن بكير ابن فضال، والأخرى رواها عن ابن بكير غير ابن فضال. وهو صفوان. إذن فيحتمل التعدد، فمع احتمال التعدد في الروايات تكون هذه الرواية باقية على لسانها العام، على لسانها العام. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني قد يقال بأننا لو سلمنا بكونهما روايتين، واحدة عامة لكل الأبواب والأخرى خاصة بباب صلاة، لكن القاعدة أصوليا أن الخاصة يحمل على العام، فعندنا رواية تقول كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضى فهي عامة، ورواية أخرى تقول ماذا؟ إذا شككت في الصلاة، إذا شككت في صلاتك بعدما تفرغ منها فامضي ولا تعد. فإذا عندنا عام وخاص نحمل الخاص على العام، وبالتالي نخصص الرواية العامة بباب الصلاة. والجواب عن ذلك واضح جدا، فإن تخصيص العام بالخاص فرع المعارضة. لو فرضنا وجود تعارض بين الدليل العام والدليل الخاص، فإذا تعارض ظهور العام وظهور الخاص خصصنا العام، وأما إذا كانت الروايتان مثبتتين، هذه تثبت عنوان عام وهذه تثبت عنوان خاص، فلا يوجد معارضة من قبل ما لو قال المولى أكرم كل عالم ثم قال أكرم علماءكم، فهذا عام، أكرم كل عالم عام، وأكرم علماءكم خاص، لكن لا يوجد تنافي. الشارع يريد أن نكرم كل العلماء ويريد أن يؤكد على إكرام علماء قوم، فلا نحصر وجوب الإكرام لخصوص علماء قوم، بل في هناك مزية لعلماء قوم جاء دليل خصصهم بالذكر، لكن هنا يوجد حكمان، حكم بوجوب إكرام كل العلماء وحكم خاص لعلماء قوم. نعم لو كان الدليلان متنافيين، دليل يقول أكرم كل عالم، دليل يقول لا تكرم العلماء الفساق، صح، هنا مثبت وهنا نافي، فنخصص نقول أكرم خصوص العلماء العدول، لأن الدليل الثاني نهى عن إكرام الفساق. ومقامنا من قبيل الأول، دليل يقول كل ما شككت فيه فامضه بعنوان عام، وجاء دليل قال إذا شككت في الصلاة فامضي، لا يوجد تنافي بين الدليلين، فلا مانع من جريان القاعدة في كل الأبواب من جهة، وجريان في خصوص باب الصلاة أيضا. فإذا هذه الرواية تامة الدلالة على أن قاعدة الفراغ تجري في جميع الأبواب. تتمة الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.